بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
تسر اللجنة النسائية بجمعية دار البر أن تنظم محاضرات رمضانية بمسجد أبو منارة الجديد، وذلك لعام 1431 للهجرة، والآن مع محاضرة بعنوان ظاهرة الإسراف في رمضان وأخطارها، يقدمها فضيلة الشيخ عبد الله الأنصاري.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكذلك نعيد الشكر أو نجدد الشكر للإخوة في هذه الجمعية المباركة، جمعية دار البر، على ما يقومون به من الجهد المبارك في الشهر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك. وموضوعنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عن أمر يهمنا في كل وقت وحين، في رمضان وفي غير رمضان، ولكن الحاجة إليه ماسة في رمضان. وموضوعنا هو الإسراف، هذا الأمر العظيم الذي حذر الله عز وجل منه، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. لكن أحب أن أقدم بمقدمة عن هذا الموضوع وأهميته والحاجة إليه. أولا، اعلموا حفظكم الله أن دوام النعم يكون بشكر المنعم سبحانه وتعالى، وشكر المنعم سبحانه وتعالى لا يكون باللسان فقط، بل يكون باللسان وبالأركان، أي بأن يعمل الإنسان شكرا، كما قال الله عز وجل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل قولوا شكرا. فالشكر يكون باللسان وكذلك يكون بأعضاء البدن. لذلك يقول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه الآية تبين بجلاء أن سبب دوام النعم شكر المنعم سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ثم بين سبحانه وتعالى أن كفر النعم هي سبب لزوالها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع، أذكر منها قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قرية كانت تتمتع بالثمار النضيجة، كانت تتمتع بنعم الله عز وجل، إلى حين ثم لما كفرت أنعم الله، ثم لما كفرت شكر الله عز وجل، بدل الله حالها من حال إلى حال. فلا يغرنك أيها المبارك هذه النعمة التي أنت ترفل فيها، ولا يغرنك هذا الخير العظيم الذي نحن ننعم فيه بفضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل قادر على أن يحيل الأمر في يوم وليلة. وما القرى التي أهلكها الله عز وجل منا ببعيد؟ ها نحن في هذه الأيام نسمع عن ملايين النازحين، نسمع عن المشردين، نسمع عن 15 مليونا يحتاجون إلى إغاثة، 6 ملايين منهم يحتاجون إلى إغاثة عاجلة. فوق 80 من المستشفيات قد دمرت. أنت لا تتخيل هذا الأمر، لأنك تعيش في النعيم، إذا أصابتك كحة فإنك تتجه إلى المستوصف. تخيل أن لا يبقى في البلاد مستشفى، أو أن لا يبقى في البلاد مدرسة، بل أن لا يبقى لك سقف يظلك ولا أرض تقلك، كيف يكون الحال؟ وما ذلك أو ما الإسراف إلا جزء من هذه المصيبة العظيمة. أولا، ما هو مفهوم الإسراف؟ أنا أتصور أن الإنسان إذا سمع عنوان هذه المحاضرة يظن أن الكلام سيدور حول الإسراف في الطعام والشراب، أو أنه سيدور حول الإسراف في الأموال، أو الترف والبذخ ونحو ذلك من الأمور. بل إن الإسراف أيها المباركون يزيد على ذلك. لذلك قبل ذلك لابد أن نعرف ما هو الإسراف. الإسراف في اللغة هو صرف الشيء فيما ينبغي، أي في مكانه الصحيح، صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أي أنك تصرف الشيء في محله ولكنك تصرفه زائدا عن حقه، وهذا في اللغة وليس في الشريعة. أما التبذير فهو صرف الشيء فيما لا ينبغي. إذن المسرف يصرف الأمور في مكانها ولكنه يصرفها زائدة عن حقها، فيعد مسرفا، وسنضرب على ذلك الأمثلة. أما المبذر فإنه يصرف الشيء فيما لا ينبغي. لذلك فإن مفهوم الإسراف في الإسلام يتعدى أن يكون إسرافا في المال، فالذنوب تعد من الإسراف. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا دليل ظاهر أن الله عز وجل يعد المعاصي من الإسراف. وكذلك أخبر عن قوم لوط قائلا: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. والله عز وجل يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. لذلك من خلال هذه الآيات وغيرها كما سيأتي بإذن الله عز وجل نعلم أن مفهوم الإسراف لا يقتصر على الإسراف في المال أو الإسراف في الطعام، بل يتعدى ذلك حتى يكون كل صرف سواء كان فيما ينبغي أو فيما لا ينبغي يعد إسرافا. إذا كان صرف الشيء فيما ينبغي زائدا عن حده يعتبر إسرافا، وإذا كان الصرف في شيء فيما لا ينبغي فهذا من باب أولى أن يكون إسرافا. لذلك لو أنفقت درهما واحدا في معصية الله عز وجل فإنه يعد إسرافا. من يشتري التدخين يعد مسرفا ولو اشتراه بزمن أو بثمن كما يزعم أنه زهيد. لماذا؟ لأنه صرف الشيء فيما لا يرضي الله عز وجل، فهذا يعتبر صرفا فيما لا ينبغي، والصرف فيما لا ينبغي يعد إسرافا. يقول سفيان الثوري: لو أنفقت درهما في غير طاعة الله عز وجل أو بالأحرى في معصية الله عز وجل فإنه يعد إسرافا. من خلال هذا المفهوم نتبين أن الإسراف في الإسلام يشمل جوانب عدة، وقبل أن أذكر هذه الجوانب لا أريد من المستمعين أن يفهموا أن الحديث عن الإسراف هو مدعاة للحديث عن البخل والتقتير، فإن بعض الناس بزعم الإسراف يقتر على أهل بيته ويضيق عليهم، وما هو إلا بخل وشح، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لذلك لابد للإنسان أن يكون قصدا. يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويصف المؤمنين ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو المنهج السليم الذي يدعو إليه الإسلام. ويقول الشاعر: ولا تغلل في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أي أنك إذا كنت في هذا الجانب فأنت في الذم، وإذا كنت في جانب التقتير فأنت في الذم، فلا بد للإنسان أن يكون وسطا، والوسط ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يسأل الإنسان كيف أكون وسطا حتى لا أكون مسرفا ولا أكون مقترا، فما الضابط في ذلك؟ نقول الضابط هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحتاج لإتمام، فالله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من خلال هذا التعريف وهذا المفهوم نلج إلى أنواع الإسراف. تخيلوا أن الإسراف قد يكون في الطاعة، وأن الإسراف قد يكون في المعصية، وأن الإسراف قد يكون في الأمور المباحة. هذه الجوانب الثلاث التي سأذكرها بإذن الله عز وجل في أنواع الإسراف. النوع الأول الإسراف في الطاعة، ولضيق الوقت أعبر عنه بكلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الكلام جمعا صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما علموا عبادته صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، وذلك ليس تقليلا من شأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما علموا أن النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأرادوا أن يسابقوا إلى خير أكبر. فقال أحدهم: أما أنا أصلي ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورق المنبر وخطب بالناس، ثم قال: إني أتقاكم لله وأعبدكم لله وأعلمكم بالله. ثم قال: وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأملوا، أناس أرادوا أن يباشروا الخيرات وأن يزيدوا في الطاعات وأن يسابقوا إلى الجنات، فأنكر عليهم رسول الأرض والسماوات. لماذا؟ لأنهم صرفوا الأمور، أو لأنهم صرفوا الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى من يزيد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا المفهوم تدخل البدع من باب أولى، لأنها محاولة إلى إحداث أمور لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت أمور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها، فأراد بعض أصحابه أن يزيدوا فيها مخالفين بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. بل إن في قصة أبي ذر عبرة وحكمة، فإن أبا ذر قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فدخل سلمان على زوج أبي ذر فرآها متبذلة، أي ليس هذا حال امرأة ذات زوج، فقال لها: ما هذا يا أم الدرداء؟ فقالت له: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة بالنساء، في إشارة منها أنه متفرغ للعبادة، منقطع للصيام، قائم لليل. فقال لها، فلما رآه أي سلمان لما رأى أخاه أبا الدرداء قال له، وكان صائما: أعد أبو الدرداء لضيفه وصاحبه طعاما، فقال: كل. فقال: لا آكل حتى تأكل. فقال: إني صائم. فقال: لا آكل حتى تأكل. فأفطر أبو الدرداء حتى يأكل ضيفه وصاحبه. فلما أكل ودخل الليل قام أبو الدرداء ليقوم الليل، فقال له: نم. فنام أبو الدرداء، ثم استيقظ من وسط الليل فقال له سلمان: نم. ثم استيقظ من آخره فقال له: الآن. فصليا، ثم قال له: يا أبا الدرداء، إن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك أو لزورك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا تسرف في العبادة، كأنه يقول له: لا تسرف في العبادة، بحيث تضيع من تعول وتضيع الحقوق الواجبة عليك. طبعا إنسان يحب العبادة ما يقتنع بهذا الكلام حتى يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله، فيقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة من هذا النوع، ولولا أن الوقت قصير لضربنا أمثلة. مثال للنساء: دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممددا من السقف، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا حبل تستعين به زينب رضي الله عنها على الصلاة. فقال: انزعوه فليصلي أحدكم نشاطه. وهذا حتى لا نفهم خطأ ليست دعوة لعدم الاجتهاد في العبادة، ليست دعوة لعدم قيام الليل، ليست دعوة لأن لا يقرأ الإنسان في الليل أو يطيل من قراءة القرآن أو أن يسهر على ذكر الله، لكن بشرط أن لا يضيع الحقوق التي أوجبها الله وأن لا يتجاوز، لأن النبي الذي أنكر عليهم ذلك قال لهم: صم يوما واترك يوما، لم يقل له أفطر، بل أنكر عليه صيام الدهر، ولكن دله على الأفضل من ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما، دله على الأفضل من ذلك أن يتصدق لكن يتصدق في أهله وذويه، دله على أن اتيانه لامرأته فيه أجر، دل المرأة على أن حسن تبعلها لزوجها فيه أجر. ولكن إذا انتهت الحقوق فليصف كل منا رجله عند الله عز وجل وليجتهد في العبادة، شريطة أن لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الإسراف كذلك في الطاعات الإسراف في الطهور، الإسراف في الغسل والوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا هو قدر المد، ملء الكف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وسطا في كل شيء، فكانت كفه وسطا صلى الله عليه وسلم بما يعادل لترا ونصف، أو عفوا بما يعادل نصف اللتر، كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغتسل صلى الله عليه وسلم بأربعة أمداد، أي أنه كان يغتسل بصاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعدل 3 لترات أو 4. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل لطهوره ب3 لترات، وإن أحدنا اليوم لما يكفيه كثير من الماء، ثم يشكو أن ذلك لا يكفي. حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث في زمن التابعين، لما أخبر ابن مسعود عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد التابعين: إنه لا يكفي، صاع أو صاعان لا يكفي. فقال له، وهذا لسان حالنا اليوم أنه لا يكفي، فقال له: كان يكفي من هو أشعر منك وأطهر منك صلى الله عليه وسلم. كان يكفي من هو أشعر منك، لأن صاحب الشعر الكثير يحتاج إلى الماء الكثير، وكان كذلك يكفي من هو أطهر منك، وهو أطهر الخلق صلى الله عليه وسلم. وتخبر أمنا رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع أو صاعين، وكذلك أهل الحديث في هذا الباب كثيرة. وكذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه وهو يسرف في الوضوء، فقال له أي الصحابي: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ يعني طاعة، أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ كما قلنا صرف الشيء فيما ينبغي هو أن يتوضأ لله عز وجل. فقال: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ فقال له: نعم، ولو كنت على نهر جار. وفي رواية: نعم، ولو كنت على البحر، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، ولكنه بمجموع الأحاديث يعتبر معنى صحيحا. لذلك أيها الإخوة، نحن نظن، حتى نصل للفكرة الأساسية، نحن نظن أننا نطيع الله، نحن نظن أننا نعبد الله كما يريد، ونحن قد نصلي ونصوم، ولكننا نرتكب من المخالفات ما يؤثر على المجتمعات. يقول العلماء، علماء الدنيا يقولون: إن مشكلة المستقبل هي أزمة المياه، أما لو طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحلت هذه المشكلة، لأن الدين ما جاء بالعسر وإنما جاء باليسر. كذلك الإسراف في الصدقات والطاعات، ها هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يموت، وكانت ليست له إلا ابنة واحدة وهو سعد رضي الله عنه، فقال: رسول الله أوصي بمالي؟ فقال: لا. فقال: أوصي بنصفه؟ قال: لا. قال: أوصي بالثلث، والثلث كثير. وفي حديث قال ابن عباس: ليتهم غضوا عن الثلث، يعني ليتهم حتى ما نقصوا عن الثلث، لأن النبي لم يقل الثلث أفضل بل قال الثلث كثير. لذلك لابد للإنسان أن يعلم أنه وهو ينفق أن لا يضيع من يعول، أن لا يضيع أهل بيته، أن لا يضيع من يقوت بدعوى أنه باذل منفق. وكما قلت هي ليست دعوة لعدم البذل، فالله عز وجل يخلفك، لكننا لا تضيع من تعول، أنفق مما لا تحتاج إليه، وأظنه كثير، لأننا اليوم ننفق في الكماليات ما الله به عليم، ننفق في الهواتف ما الله به عليم، ننفق في سيارات ما الله به عليم، يغير أحدنا كل يوم سيارته ويغير نعله ويغير ثوبه بلا حاجة حتى، ولا وإذا جاء عند صندوق التبرعات بخل بالخمسة والعشرة، بخل بالمال اليسير، وإذا جاءت وقت الأضاحي اختار الأسوأ واختار الأقل. هو قد ينفق على تغيير هاتفه بأن يدفع فرقا يصل إلى آلاف الدراهم، ثم إذا جاء عند الأضحية قال إنها غالية وأنا لا أستطيع. هذا ما أقصده، أن لك إذا حدثناك عن عدم الإسراف أن لا يذهب بالك أنك لا تفعل الطاعات بدعوى أنها تؤثر عليك وأنك أهل بيتك. أهل بيتك المقصود أن توفر لهم الأساسيات، أما تلك الكماليات فعليك وعلى زوجتك وعلى أهل بيتك أن تعلمهم البذل، وأن هذا هو ما سيبقى عند الله عز وجل. الإسراف في المعاصي، انتهينا من الإسراف في الطاعات، وإن كان الموضوع أكبر من ذلك لكنها الفكرة هي التي نريدها أن تصل. أما الإسراف في المعاصي فهو واضح لقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الإنسان إذا ولج المعاصي فإنه يكون بذلك مسرفا، لأنه صرف الشيء فيما لا ينبغي، فليس له أن يعصي الله عز وجل. فكل عاص لله عز وجل فهو مسرف عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يحب المسرفين ولا يهدي المسرفين، كما قال الله عز وجل أنه لا يهدي من كان مسرفا مرتابا. كذلك من أنواع الإسراف في المعاصي، وهو نوع أحب أن أركز عليه خصوصا بين معشر النساء، الإسراف في العقوبة. الله عز وجل يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن ليس للإنسان أن يعاقب إلا بما عوقب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وذلك لا يكون إلا عن طريق الوسائل الشرعية، أي عن طريق الحاكم والسلطان ومن ينوب عنهم من الشرطة ونحوهم. لماذا قلت أن هذا الأمر قد يعني النساء كثيرا؟ لأن المرأة تزيد على الرجل بالعواطف في الغالب، فهذه المرأة إذا أغضبتها صديقتها فإنها تقاطعها بالسنين، وكذلك الرجال وإن كان في النساء أكثر. وبعضهم يتعصب لأن فلانا أخطأ في حقه، ولو ردوه إلى الله والرسول لوجد صلى الله عليه وسلم لوجد المخرج، أن لا يهجر الإنسان أخاه فوق ثلاثة أيام. وكذلك كما قلت في الآية: أن لا يعاقب إلا بما عوقب، ونحثه على أن يعفو ويغفر. الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكنه سبحانه وتعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله عز وجل يعلم نفوسنا، ويعلم أن بعضنا قد لا يتقبل الإهانة، أو أن بعضنا قد لا يتقبل أن يسرق ماله، وهذا هو الأصل، وأن لا يتقبل أن يعتدى على عرضه أو يعتدى على 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 عليه. هذا كله يعلمه الله عز وجل، فلذلك شرع لك القصاص، أو شرع لك أن ترفع أمرك للقضاء، شرع لك أن تأخذ حقك، ولكنه في المقابل يدعوك ولا يأمرك، يدعوك للعفو، يدعوك إلى البر. فأنت كمسلم إذا حققت الأولى وأن تكون على العدل فالأمة ستكون بخير، لأن كل منا سيأخذ حقه بالوسيلة الشرعية التي شرعها الله عز وجل. وكذلك إذا كان من العافين فهو خير عند الله عز وجل. ونحن في شهر أيها الإخوة الفضلاء لسان حالنا ومقالنا يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنا أعجب من إنسان لا يعفو عن أخيه، أو لا يعفو عن أبيه، أو أب لا يعفو عن بنيه، ثم يرفع يديه ويقول: اللهم إنك عفو تحب العفو. أنت تقول بلسانك أنه سبحانه وتعالى يحب العفو، فأين أنت من أهل العفو حتى يحبك الله عز وجل؟ ألا تريد أن تتصالح مع الله عز وجل؟ ألا تريد أن ترجع إلى الله عز وجل عن هذا الإسراف، أن تسرف في العقوبة؟ الله عز وجل وأنت تتأمل كتابه في أحلك الظروف يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم يقول يسمي القاتل أخا لك، فيقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع للدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدل بين إخوتك، تذكر لزوجتك فضلها، تذكري لزوجك فضله، تذكري لو أخطأ في حقك أنه في يوم من الأيام كان كريما، كان باذلا، وكذلك الزوج. لذلك لا تستقيم هذه الدنيا إذا كل منا لم يرجع إلى كتاب الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل يريد منا عدم الإسراف في العقوبة. وكذلك من أنواع الإسراف الإسراف في المباحات، الإسراف في المباحات مثل الأكل والشرب واللباس. فالأصل في الأكل الإباحة، والأكل في الشرب والأصل في الشرب الإباحة، ولكن بعض الناس كما قلت تجاوز الحدود فجاءت الشريعة لتضبط ذلك. قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق، ما أخطأتك اثنتان: إسراف ومخيلة، إسراف ومخيلة. إذن الإنسان لابد أن يكون في لباسه قصدا، يلبس كما يلبس الناس ويأكل كما يأكل الناس. ومن صور الإسراف، حتى لا يعتقد أحد أن الكلام عام بمعنى كم آكل، لأن هذا يختلف من شخص إلى آخر، لكن الضابط هو قول النبي في الأكل. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد آكلا، يعني اشتهى الطعام وكان لابد آكلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ودخل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا كيف حالنا مع هذا الحديث، دخل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ، تجشأ بمعنى أحدث صوتا يخرج بعد الطعام، غالبا إذا أكثر الإنسان يتجشأ. فتجشأ الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أبعد عنا جشاءك، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. تأمل كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يكون هذا حالهم. وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم المنافقون أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، بل كانوا رضي الله عنهم يعيشون على اليسير من الطعام، وكانوا يعيشون على اليسير من الشراب، وكانوا يتقوون بهذا الطعام والشراب على طاعة الله عز وجل. وكما قلت هذا لا يدلنا على التقتير والشح وأن تزدري نفسك وأن تلبس من الثوب الذي لا يناسبك، بل كل إنسان يحدث بنعمة ربه ولكن من غير إسراف ولا مخيلة. من صور الإسراف حتى نبينها زيادة، من صور الإسراف في الطعام ونحن خصوصا في هذا الشهر، أن يأكل فوق الشبع. وهذا لو أكل الإنسان دون الشبع، أي قبل أن يشبع قام من على طعامه، فإنه بإذن الله عز وجل يحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعلم كم من الأمراض التي سيدفعها عنه. نعجب أننا، أي هذه الدولة المباركة، هي الثانية على العالم في أمراض السكري، ثاني دولة على العالم طبعا بالنسبة لعدد السكان، حتى لا يقول إنسان أن هناك دول بالملايين، هم يعدونها بنسبة وتناسب حتى لا تقول أنهم ظلمونا. وأول دولة هي جزيرة فيها 200,000 فقط، إذن حتى لو قورنا بالعدد فنحن أكثر، أو نحن الأول في الحقيقة. والسمنة هي كما تعلمون، وأمراض القلب كما تعلمون، كل هذا سببه عدم الاهتداء إلى هدي النبي. قد يظن البعض أن محاضرة عن الإسراف لا تعني الكثير، ولكننا لو طبقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا كم هي السعادة التي سيرفل فيها الإنسان في خصوصا في نهاية حياته وهو يستقبل الكبر والهرم. كذلك من صور الإسراف في الطعام ترك اللقمة إذا سقطت، هذا نضربه مثالا، يعني أن اللقمة إذا سقطت من يد أحدنا فإنه يدفعها ولا يأكلها، بل لو سقطت على سفرته لا يأكلها، فكيف لو سقطت على الأرض؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرفع اللقمة ونميط عنها الأذى وأن نأكلها وأن ندعها للشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فسقطت لقمته فليمط ما أرابه، أي ما شك فيه من أذى، فليمط ما أرابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده. بعضنا لا يستطيع أن يأكل بيده أصلا، والنبي يقول لا يمسح يده بالمنديل، وفيه أثر الطعام، حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له، فإن الشيطان يرصد ابن آدم عند كل شيء حتى عند طعامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يرفع الصحفة، أي الصحن، حتى يلعقها، فإن في آخر الطعام البركة. أخرجه ابن حبان والبيهقي، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك الوقت الأكل من وسط الطعام وترك أطرافه كالرغيف مثلا، وهذا واضح، بعض الناس لا يأكل أطراف الرغيف، يأكل وسط الرغيف، لا يأكل الجزء الذي فيه نوع من اليبوسة أو فيه نوع من العجين، بل يأكل من وسطه ثم يرمي الباقي، وهذا كله من صور الإسراف. أناس لا يجدون طعاما، أناس لا يجدون ورق الشجر حتى يأكلوه، وأناس يرمون الطعام، بل إن بعضهم يزينه ويجعله على أشكال الطيور والحيوانات خصوصا في الأعراس، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن صور الإسراف في المباحات الإسراف في المال، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. يقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لذلك شرع من الحدود أو شرع من الأوامر أن يحجر على السفيه، وكذلك أن يحجر على الصبي أو أن يوصى على الصبي، لأنه لا يحسن إدارة المال، هذا المال الذي هو قيام للناس، الذي هو عصب الحياة، وإن بعضنا اليوم لا يعبث فيه يمنة ويسرة دون حسيب ولا رقيب، ولا يدري أنه مسؤول عنه يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه، أمن حلال أم من حرام، أمن أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. الإسراف في الأعراس، وهذا حدث ولا حرج، لأنه يجمع كل أنواع الإسراف تقريبا. الإسراف في الذنوب من الأغاني والمنكرات ونحوها، الإسراف في الطعام وهذا لا يحتاج إلى بيان، الإسراف في السهر، الإسراف في ترك الصلوات، الإسراف عند بعض النساء في وضع الزينة وعدم إزالتها بحجة أنها عروس، وغير ذلك من الأمور. ثم في ختام تلك الليلة يقول أحدهم للآخر: مبارك. ونعجب كيف يكون بعد ترك كل هذه السنن والوقوع في كل بل والولوغ في كل هذه المعاصي، يقول أحدنا للآخر: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، تزوج بالربا ودخل بالربا وترك صلاة الفجر وترك، بل قد يترك الصلوات ويأتي بالمغنين والمغنيات، والمرأة تبحث عن الصالونات. طبعا أنا لا أمنع ذلك، بعض الأشياء لا أمنعها، أمنع الإسراف منها. ثم يقول أحدنا: أين البركة وما توفقنا؟ ذلك لأننا خالفنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الوقت تقريبا انقضى، فسأختم بأسباب الإسراف نقاطا هكذا. النقطة الأولى من أسباب الإسراف وهي الرأس، ضعف الوازع الديني، قلة الخوف من الله عز وجل. والله لو علم أحدنا أنه مسؤول عن هذه الشربة واللقمة، وعلم أنه مسؤول عن النعيم الذي هو فيه، الله عز وجل يقول في كتابه، يقول الله عز وجل في كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوما يبحث عن الطعام، ورأى أبو بكر ثم عمر ثم اجتمعوا عند أحد الأنصار، فقال: والله ما أحد اليوم أكرم ضيفا مني، فضيفهم وذبح لهم ثم خرف لهم من التمر أو من الرطب، ثم أكل النبي شيئا من الرطب وشيئا من اللحم، وقال: هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. فكيف بالنعيم الذي نعيش نحن فيه إذا كان شربة ماء ولحم وقليل من التمر سنسأل عنها يوم القيامة؟ فكيف بهذه الخيرات التي ننعم فيها ألن نسأل عنها يوم القيامة؟ السبب الثاني من أسباب الإسراف الجهل بأحكام الدين. الجهل بأحكام الدين. بعض الناس قد يقع كما قلنا، أنا لما أتكلم عن الإسراف ليس في المال، قد يقع في غلو في العبادة، قد يقع في بدع ومنكرات بجهل من الدين، قد يرتكب بعض المنكرات بسبب جهل من الدين. إذن لا بد من العلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولذلك كان أفضل الناس هم الذين تفقهوا في دينهم، حضروا إلى مجالس العلم أو سألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. السبب الثالث: التقليد الأعمى. كلنا يريد أن يقلد جاره. ترى الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا ينظر إلى جاره، فإذا رآه بنى طابقا فإنه يقول طابقين فإنه يقول لا أنا لست أقل منه، وهو لا يستطيع أن يفعل ذلك. وإذا رأى سيارة جاره أو سيارة صديقه فإنه يقول لا بد أن أركب أفضل منه. وإذا رأى هاتف صديقه قد غيره لا بد أن أغيره. وإذا المرأة رأت هذه قد لبست عباءة جديدة لا بد أن ألبس مثلها وخيرا منها. هذا التقليد الأعمى الذي سيقودنا إلى الإسراف. وكذلك التربية في البيت سبب من أنواع الإسراف. بعض الناس يعلم أبناءه على الإسراف، إذا ألقى الطعام لم يلقي له بالا، إذا ارتكب الذنوب لا يحرص على طاعته لله عز وجل. إذن الأب والأم لهما المسؤولية الكبرى، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وكذلك من قبل ذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد على الفطرة ثم أباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كذلك من أسباب الإسراف الإعلانات التجارية. بعض الناس ما إن يرى إعلانا إلا اقتنى ما فيه، إذا رأى هاتفا في الإعلان أخذه، إذا رأى ثوبا لبسه، إذا رأى أي إعلان يؤثر فيه، إذا رأى إعلانا عن القروض أقبل على القروض، إذا رأى إعلانا عن السفر أقبل على السفر. بعض الناس لا يحسب لهذا المال حسابا، أسأل الله عز وجل أن يجنبنا ذلك. كذلك الغفلة عن الآثار المترتبة على الإسراف، هلاك للمجتمعات يا إخوة، دمار للمجتمعات بسبب الإسراف، عقوبة قد تنزل من السماء من الله عز وجل بسبب الإسراف، قد يغير الله من حال إلى حال بسبب الإسراف، قد يتغير بيتك، قد تتمرد عليك امرأتك، أو قد يتمرد عليك زوجك، كل ذلك بسبب الإسراف ونحن لا ندري. أختم بالآثار المترتبة على الإسراف. أولا هناك آثار دنيوية: أمراض، أسقام، مشاكل أسرية، طلاق، عنوسة. واحد يقول كيف هذا الكلام؟ مثلا أنا كما قلت ليس عندي وقت. مثلا إذا, إذا, إذا قلدنا الناس في الأعراس وغالينا في المهور وأسرفنا في ذلك فإن العنوسة تزيد، وكذلك إذا أسرفنا في الطعام فإن الأمراض تزيد، وإذا أسرفنا في الذنوب والمعاصي فإن عقوبة الله عز وجل قادمة. وكذلك الإسراف يؤدي إلى غلاء الأسعار، الإسراف يؤدي إلى غلاء الأسعار. أهل السوق اليوم يرفعون على أهل رمضان، لماذا؟ ليس لأنهم السبب فقط، بل أنت السبب. كلما أقبلت على هذه البضائع تشتري يمنة ويسرة، ويا ليتها تنفق في طاعة الله أو تنفق لإفطار الصائمين. بل إن الكثير من الناس، أو نحسن الظن فنقول بعض الناس، يلقي بها في القمامة، أجلنا الله وإياكم. هذا الإسراف يؤدي إلى غلاء الأسعار، لأن الأسعار مبنية على العرض والطلب، فكلما زاد العرض وقل الطلب انخفضت الأسعار، وكلما قل العرض وزاد الطلب زادت الأسعار. وهذا ما يحصل في هذا الموسم المبارك، موسم الأصل فيه أن يصوم الإنسان ثم يفطر كما كان النبي على تمرات أو رطبات، ثم لا بأس أن يأكل دون إسراف أو مخيلة، ولكن الأسواق تفتح فمها تنتظر هؤلاء الذين يأتون ليشتروا، خصوصا وهم صائمين، والجائع إذا اشترى ما أدراك ما يشتري. كذلك الإسراف سبب في العنوسة والطلاق، لأن الديون وكذلك الغلاء في المهور كل ذلك يؤدي إلى تفكك أسري. هذا والله يعني أنا فقط أريد أن تستشعره. أنت تظن أنك تعيش لوحدك في هذه الدنيا، لا تدري أنك أنت وأنا وهذا وهذا نكون هذا المجتمع الذي ندمره بأيدينا بتخلفنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإسراف سبب للتلوث البيئي. أنت تظن بعد أن تقوم الصباح وتأتي هذه السيارة لتحمل هذه المخلفات وأنت في بيتك على فراشك الوثير، وذاك العامل يكابد هذه الأوساخ التي خلفتها أنا وأنت، خلفناها أين ستذهب؟ إما أن تدفن في الأرض أو تحرق، وهذه ستنتج أبخرة، واليوم الناس يعيشون هما بيئيا، كيف يطهرون هذه وكيف يرمونها وكيف يدورونها وكيف يتخلصون منها؟ كل ذلك تعيشه أمم، بل تعيشه دول، بل تقنن له القوانين وتجعل له الوزارات، مع أن وزارة البيئة تجعل لها الوزارات وتجعل لها المسؤولين حتى يحلوا مشكلة نحن سببها. لو كنا ما نسرف ما كان هذا حالنا، أو كان حالنا أخف من هذا الحال. أختم: الإسراف سبب للعقوبة العاجلة في الدنيا، لأن الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ويقول الله عز وجل: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ويقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. مثل هذه البلاد نسأل الله أن يديم عليها ذلك وسائر بلاد المسلمين. وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أسأل الله عز وجل في ختام هذه المحاضرة أن يوفقني وإياكم لطاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقني لما يحبه وأرضاه. جزاكم الله خير وسامحوني على الإطالة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بما قلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.